شرح منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال. نظم الشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدي المختار الكنتي رحمه الله تعالى. شرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس التاسع.
إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. رقبة، هنا ذكرت الرقبة، والرقبة المراد بها ليس الرقبة فقط، وإنما الإنسان كله، ولكن عبر بالرقبة وهي جزء تجوز بها عن الإنسان كله. كما تقول: اشتريت 100 رأس من الغنم، لا تعني أنك اشتريت 100 رأس، وإنما تعني أنك اشتريت 100 شاة، لكن تجوزت بالجزء عن الكل، عبرت بالجزء عن الكل. والعلاقة علاقة الجزء من سببية وجزء كل، كذلك الكل قد تعبر بالكل عن الجزء، فتكون العلاقة علاقة الكلية. مثل قول الله تبارك وتعالى: جعلوا أصابعهم في آذانهم. جعلوا أصابعهم في آذانهم، أصابعهم المراد بها ليس الأصبع كله، وإنما مقدم رأس الأصبع، رأس الإصبع، وشبهه في صورة أو شكله. كذلك قد يتجوز، قد تكون علاقة علاقة الشبه، إما أن يكون الشبه صوريا، وإما يكون شبها معنويا. فلو قلت: لقيت أسدا عادلا بشوشا، فالأسد هنا شبهت رجلا بالأسد، فالأسد هنا أطلقته مجازا على رجل، على رجل شجاع. والعلاقة هي الشبه المعنوي، وأنه يشبهه في الشجاعة، والشجاعة أمر معنوي. ولو قلت: هذه صورة مكة المكرمة، هذه مكة المكرمة، أمامك هذه الصورة، قلت هذه مكة المكرمة، أنت تجوزت بالصورة عن الحقيقة، أنها أشبهتها في الصورة فقط، هذه ليست مكة وإنما هي صورة مكة. من سببية وجزء كلي وشبهه في صفة أو شكلي، وكالتعلق كذلك العلاقة التعلق، أي يعني وجود سبب وآصرة بين الألفاظ التي تكون من مادة واحدة، كتجوز بالمصدر عن المفعول به في قول الله تبارك وتعالى: هذا خلق الله. هذا خلق الله معناها هذه مخلوقات الله، هذا مخلوق الله، تجوزنا بالمصدر عن المفعول به لاشتراكهما في المادة، في مادة الاشتقاق، للعلاقة بينهما، لأنهما يشتركان في مادة الاشتقاق. والتعلق وما عنه انتقل شيء كذلك. وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هو اليتيم عندما يبلغ الرشد تنتفي عنه صفة اليتم، ولكن العلاقة هنا علاقة الانتقال، أنه أن هذا الشيء كان في زمن معين له أوصاف معينة، ف استصحبت أنت أيها المتجوز، استصحبت هذا اللفظ الأصلي، وعبرت به عن هذه الحقيقة التي لم تعد تصلح لمثل هذا اللفظ. والعلاقة هي أنه انتقل في الأصل عن هذا المعنى إلى معنى جديد، وما عنه انتقل شيء وما يحل أو هو محل، وما يحل أو هو محل. كذلك الشيء الذي يحل في شيء معين يمكن أن يعبر به عنه، ففي قول الله تبارك وتعالى: في قول الله تبارك وتعالى: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ففي رحمة الله أي في محل رحمة الله، في محل رحمة الله، أو هو محل، كذلك المكان الذي هو محل للشيء يعبر به عنه، مثل المكان المنخفض من الأرض، مكان المنخفض من الأرض تأتيه الناس للتبول، وتأتيه لحاجة الإنسان، فلذلك لكثرة إتيان الناس للأماكن المنخفضة أصبح الخارج من الإنسان في هذه الأماكن يسمى غائط، والغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، وما عنه انتقل شيء وما يحل هو محل. والضد، والضد كذلك الضد، قد تكون العلاقة بين الأصل وبين الأصل، بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي علاقة الضد، أنهما ضدان. فالعرب مثلا تقول للذيغ سليم، وتقول للمفازة مفازة، التي الفلاة التي هي مهلكة تقول لها مفازة، والمفازة ضد المهلك، المفازة الأرض المهلكة تقول لها العرب مفازة، هذا من باب من باب العلاقة الضد، العلاقة الضدية والضد والجوار، الجوار. فالجمل الذي يحمل الماء من الآبار أو غيره هذا يسمى راوية، والقربة التي تحمل عليه لجوارها له أصبحت تسمى راوي، راوي. والضد والجوار والمآل بالقطع والظن للاحتمال، كذلك المآل ما يؤول إليه الشيء، تقول إنك كما في القرآن إنك ميت، فلان ميت، لأنه آئل إلى الموت بالقطع. والظن القوي أيضا كما تقول مثلا لدن مهيئ أصلا للخمر، أو عصير من الكرم قاب قوسين أو أدنى من أن يتخمر، تقول هذا خمر، أو كما تقول في الخمر الحقيقي، الخمر الحقيقي، الخمر الحقيقي تقول فيه هذا مسكر، ومع أنه لم يسكر لحد الساعة، لم يشربه أحد حتى يسكر، حتى يسكر، لكن أظن الراجح أنه سيشربه وسيسكر لا الاحتمالي. أما التجوز بمجرد الاحتمال فلا يقبل عند أهل اللغة، كأن تقول للعبد الذي لم يحرر بعد تعال يا حر، أن هذا احتمال، قد يحر وقد لا يحر. ويرد المجاز في الإسناد كأنبت الربيع بقل الوادي، المجاز قد يرد، كنا نتكلم عليه في الألفاظ، وقد يرد في الإسناد معناها في الكلمة المركبة، كتقول أنبت الربيع بقل الوادي، المسلم يعلم أن الربيع لا ينبت، ليس هو المنبت، وإنما المنبت لبقل الوادي هو الله تبارك وتعالى، ولكن إسناده له مجازا، مجاز إسناده له مجاز عقلي، لما أن الربيع هو السبب في، جعله الله سببا في إنبات بقل الوادي، أسندت له الإنبات، كأنبت الربيع بقل الوادي. والطلب استفهام أمر النهي عرض تمن عد رأي كما ذكره سابقا. وقيل ما يطلب ذكر معنى أو فعل أو كف بحصر أو فعل أو كف بحصر يعنى وغيره إن يكذب ويصدق خبر أو لا فإنشاء وتنبيه ظهر. في هذا التقسيم السابق الذي ذكره هو وهنا أشار إليه فقال إننا يمكن أن نقسم الكلام إلى خبر وإنشاء وطلب، ونسكت ويكون الطلب يدخل فيه التمني والعرض، ويدخل فيه الاستفهام، ويدخل فيه الأمر والنهي. ويمكن أن نقسم تقسيما آخر فنقول إن الطلب يختص بالاستفهام والأمر والنهي، والتمني من باب الإنشاء والتنبيه وما عدا ذلك خبر. أما المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والنقص والنقل والاستعارة والنقص والنقل والاستعارة. قال ثم المجاز يأتي بالزيادة. ذكر هنا أن المجاز يمكن أن يكون بحذف شيء من الكلام، ويمكن أن يكون بزيادة شيء في الكلام، ويمكن أن يكون باستعارة، ويمكن أن يكون بنقل الكلام، يمكن أن يكون بالنقل أي بنقل الكلام. قال ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة. ثم قال فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على. جاء هنا بمثال للمجاز بالزيادة فمثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكاف هنا ليس كمثله، الكاف هنا زائدة وهي للتوكيد فقط، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال إنها، قال هو هنا إنها من باب المجاز بالزيادة. فإذا لم يكن كمثله شيء فمن باب أولى أن يكون كذاته شيء، ومثله منفي أصلا. وبالزيادة فبالزيادة مجاز مثلا بقوله ليس كمثله على، أشار هنا إلى هذه الآية بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنقص ذو النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوز. ذو النقص معناها المجاز ذو النقص، المجاز صاحب النقص، مثل له بقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. واسأل القرية معناها واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق وصفه. ماذا قال؟ نعم، لكن قلنا ذو النقص، ذو النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها، واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوز. اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، معناها شرحها هو بقوله سل أهلها، معناها اسأل أهل القرية التي كنا فيها، محذوفة أهل. فالمجاز هنا كان بالحذف، فحذفت هنا كلمة أهل، فالمجاز هنا سببه الحذف، كما أن المجاز في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سببه الزيادة. والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق وصفه. والمجاز الذي سببه النقل كما قاله هنا، وقد اعترض على هذا لأن المجاز كله منقول عن الأصل. إذا كان يعني به النقل المطلق فالمجاز كله منقول عن الأصل، ولكن ربما عنا هنا أن المجاز قد يكون سببه المحلية فقط، المحلية، أنه قد تكون سببه المحلية، وهذا من باب التمثيل، لأنه هنا ذكر بعض الأقسام من باب التمثيل وليس من باب الحصر. ذكر أن المجاز قد يكون السبب فيه الزيادة، وقد يكون السبب فيه النقص، وقد يكون السبب فيه المحلية، وقد يكون السبب فيه الاستعارة. وهذه كما رأينا سابقا ليست هي، هذه الأمثلة ليست حاصرة لأقسام المجاز، وإنما هي من باب التمثيل. والنقل كالغائط في فضلة الإنسان فحق وصفه. فضلة الإنسان سميت بالغائط لماذا؟ لأنه عادة يتخلى في المكان الغائط أي المكان المنخفض، فسميت فضلة الإنسان بالغائط، واشتق من ذلك الفعل تغوط. فحقق هذه المعاني واصطفيها اخترها، وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض، فاستعارا لفظ الإرادة لما لا يشعر لشبه الإشراف بمن يستشعر. والاستعارة قالوا الاستعارة النوع الثالث المجاز بالاستعارة. النوع الرابع المجاز الذي سببه الاستعارة. والاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه. التشبيه يتكون من المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. التشبيه التام الذي فيه هذه الأركان كلها، مثل أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة، فزيد هو المشبه والكاف أداة التشبيه، والأسد مشبه به، والشجاعة وجه الشبه. فالاستعارة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تشبيه بليغ. تشبيه البليغ هو الذي حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. فلو قلت زيد أسد هذا تشبيه بليغ. بالإضافة إلى ذلك إذا حذفت أحد الطرفين فهذه الاستعارة، تحذف زيدا أو تحذف أسدا. لكنها الاستعارة تنقسم إلى قسمين، إلى استعارة تصريحية واستعارة مكنية. الاستعارة المكنية هي التي حذف فيها المشبه به وأبقي شيئا من لوازمه، حذف فيها المشبه به لكن أبقي شيئا من لوازمه، مثل قول الشاعر وإذا المنية أنشبت عذارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. المنية شبهها بالأسد وحذف المشبه به لكنه أبقى شيئا من لوازم الأسد وهو الأظفار. وإذا المنية أنشبت أظفار، هذه استعارة مكنية. الاستعارة التصريحية هي التي صرح فيها بالمشبه به، مثل قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد، مشبهات هذه كلها ذكرها. فأمطرت لؤلؤا شبهت الدموع باللؤلؤ، من نرجس شبه العيون بالنرجس، وسقت وردا شبه الخد بالورد، وعضت على العناب شبه الأصابع بالعناب، بالبرد شبه الأسنان بالبرد. إذن شبه به ذكر، شبه به ذكر، هذه استعارة تصريح. قال هنا وباستعارة، وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض فاستعارا، أشار هنا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة، في سورة الكهف، فوجد نعم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فوجد فيها جدارا فوجد فيها فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فوجد فوجد انطلق حتى إذا لقي فاستطمع أهلها، انطلق حتى إذا لقي قرية فاستطمع أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجدا فيها، نعم فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، الإرادة من لوازم الإنسان، من لوازم الإنسان، شبه الجدار بالإنسان وحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو الجدار، وهو الإرادة، هو الإرادة، شبه الجدار بالإنسان وحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو الإرادة. ولهذا قال وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض فاستعارا، لفظ الإرادة لما لا يشعر، للشبه الاستشعاري، للشبه الإشرافي بمن يستشعر. لماذا؟ وجه الشبه هو إشراف الجدار على الانقضاض، إشرافه على الانقضاض أشبه إرادة الإنسان لأمر معين، أشبه الإرادة، فلهذا هذا هو الذي جعله، فهذا هو النوع المسمى بالاستعارة، من فهذا النوع من المجاز سببه إذن استعارته. هذه هي هذا المعنى الذي ذكر هنا في باب الكلام في منح الفعال، ذكره في المرقاة فقال إن الكلام حد الكلام ما من اللفظ، حد الكلام ما من اللفظ أفاد من خوطب المعنى الذي منه يراد، كان مؤلفا بفعل معصوما أو نائب أو من مكرر السما، أو نائب عن الفعل أو نائب عن الفعل، مؤلفا من كان مؤلفا بفعل معصوما أو نائب أو من مكرر السما، أو نائب أو من مكرر السما، وهو إلى الخبر، وهو إلى الخبر والإنشاق اسم، وذا بالاستخبار والعرض اسم، والأمر والنهي وقسم وتمن، وللحقيقة وضدها اقسما، والحقيقة وضدها اقسما، الحقيقة وضدها اقسما. أما الحقيقة فما استعمل في أصل أو اصطلح من مؤلف أو اصطلح من، فهي لذا تنسب للغة أو للشرع أو للغة أو للعرف أو للشرع فيما قد رأى. وإن جرى اللفظ لعلقة تجاز لغير ما هو له فهو المجاز، فهو المجاز، فهو المجاز بالزيد والنقص، بالزيد والنقص ونقل قدع عن لازم وباستعارة التعني عن لازم وباستعارة. نعم. ثم قال باب الأمر. هنا سيتكلم عن الأمر، والأمر سيعرفه. قال والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل بمن دون وجوبا نقل. الأمر عرفه، قال الأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دون وجوبا نقل. الأمر هو الاستدعاء للفعل، عرفه بأنه الاستدعاء إلى الفعل أو للفعل بقول، استدعاء بالقول معناها الطلب، استدعاء معناها الطلب بالقول للفعل بالنسبة لمن دون الطالب، لمن دون الطالب، لمن دونه حقيقة، لمن دونه حقيقة، كأمر السيد للعبد أو لمن جعل نفسه كذلك أعلى من المخاطب، لمن جعل نفسه أعلى من المخاطب معناها عظم نفسه أو تعالى. إما للعالي أو المتعالي، العالي حقيقة أو المتعالي في نفسه، لمن دون المخاطب وجوبا معناها على سبيل الوجوب. نقل ذلك عن العلماء وهذا هو ذهب هذا المذهب، وهذا المذهب فيه خلاف. بعضهم قال لا يشترط الاستعلاء ولا العلو، لا يشترط الاستعلاء الذي هو تصنع من الآمر، ولا يشترط العلو الذي هو طبيعة في الآمر. ولهذا قال فيه محمد بابا في السلم، قال الأمر حده اقتضاء الأمر حده اقتضاء فعل ليس بكف مطلقا بالقول. الأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول، لأن اقتضاء الكف ليس أمرا وإنما هو نهي. اقتضاء الكف مثلا طلب الكف، الاقتضاء معناها الطلب. الأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا مثلا عن التقييد، مطلقا عن القيد بالقول، اقتضاؤه بالقول معناها طلب الفعل بالقول الذي ليس كفا عن الشيء هو الأمر. وقيل مطلقا معناها مطلقا من القيد، سواء كان الطالب أدنى أو مساويا أو أعلى من المطلوب، سواء كان الآمر أعلى أو مساويا أو أدنى من المأمور. وقيل بل طلب سافل دعاء، وطلب الأمر التماس فاسمع، وطلب المثل، قيل بل طلب سافل دعاء وطلب المثل التماس واسمع. معناها بعضهم قال، وهذا التقسيم في الحقيقة تقسيم بلاغي، هو تقسيم بلاغي أكثر منه تقسيما أصوليا. وقيل بل طلب سافل دعاء، معناها إذا كان الطلب كان الأمر من السافل إلى العالي فهو دعاء، وإذا كان من المثل إلى المثل، من النظير إلى النظير فهو التماس. إذا بعض العلماء قالوا الأمر إذا كان من العالي أو المستعلي فهو طلب الاقتضاء، طلب الاقتضاء إذا كان من العالي أو المستعلي فهو أمر، وإذا كان من المماثل فهو التماس، وإذا كان من الأدنى فهو دعاء. والصحيح أن هذا التفريق تفريق، أن هذا التفريق تفريق بلاغ، تفريق بلاغي، والأمر هو طلب الفعل بالقول الذي ليس بطالب الفعل الذي ليس كفا بالقول المطلق، هذا هو صحيح. ثم قال صيغته فعل، صيغته الأمر، صيغته الأمر الأصلية افعل، والمقصود بفعل فعل الأمر سواء كان من الثلاثي أو من الرباعي أو من الخماسي أو من السداسي، فهو من الثلاثي سيكون أفعل، سيكون أفعل، لكنه من الخماسي لن يكون على هذا الوزن. مثلا صيغته الأصلية من الثلاثي أدخل من دخل، أو قم من قام، ومن من من الرباعي أكرم، خماسي انطلق، سداسي استغفر. المهم أن صيغته الأصلية هي فعل الأمر، هي صيغة فعل الأمر، صيغته الأصلية هي صيغة فعل الأمر. وقد يكون بلام الأمر مع فعل المضارع، قد يكون بلام الأمر مع فعل المضارع، وقد يرد الأمر في صيغة الخبر، مثل قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن، هذا الصيغة صيغة خبر لكن المراد الأمر. وقد يكون بصيغة اسم فعل، اسم فعل الأمر، قد يكون بفعل الأمر، اسم فعل الأمر يكون صيغته يرد باسم الفعل، مثلا صيغته فعل، وصيغته فعل ومتى ما أطلقت، وعن قرينة المراد جردت فاحمل على الوجوب، فاحمل على الوجوب إلا، نعم إلا ما على، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، أو لإباحة فتحمل عليه، أو لإباحة فتحمل عليه، نعم نحو اصطياد بعد حل مكتفي، نحو اصطياد بعد حل مكتفي. وصيغته فعل، صيغته فعل ومتى ما أطلقت، وعن قرينة المراد جردت فاحمل على الوجوب إلا ما على، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليله على، إلا ما على إرادة الندب دليل، إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، دليلها اعتلى، نعم أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مكتفي، نعم. قال إن صيغة الأمر هي فعل كما قلنا، الصيغة الأصلية هي لفظ الأمر، هي صيغة الأمر، صيغته الأصلية هي صيغة الأمر، صيغة الأمر. ومتى ما أطلقت وعن قرينة المراد جردت فاحمل على الوجوب، إذا أطلقت هذه الصيغة ولم تقيد بقرينة معينة تدل على شيء معين، تجردت من القرائن، إذا أطلقت وتجردت من القرائن، من إرادة القرائن، فإنها تدل على الوجوب، فإنها تدل على الوجوب. إذن صيغته الأصلية إذا أطلقت في الشرع وتجردت عن القرائن فإنها تدل على الوجوب. إذن إذا جردت هذه الصيغة في الشرع فهي تدل على الوجوب، فهي الوجوب. ولهذا قال فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، دليلها إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى
أو الإباحة
الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مختفي. نعم، أما إذا دل دليل على إرادة الندب أو الإباحة فتحمل الصيغة على الندب حينئذ وتحمل على الإباحة كذلك حينئذ بعد حل مختفي، بعد حل مختفي، بعد حل مختفي. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا الأمر هنا للندب. لماذا؟ لأن العبد ملك للسيد، والأصل في التبرع الندب للوجوب، الأصل في التبرع بجزء من مال الإنسان الندب، وعندما يكاتبه كأنه تبرع له بجزء من ماله. وكذلك الإباحة مثالها قول الله تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا الأمر هنا للإباحة، الأمر بالاصطياد هنا للإباحة، والدليل عليه أنه حرم عليهم في حالة الإحرام الصيد، ثم لما حلوا رجع إلى الأصل وهو الإباحة بعد حل. ولهذا قال مثل قال نحو اصطياد، أشار إلى هذه الآية وإذا حللتم فاصطادوا بعد حل مقتفي. ثم قال
ومطلق الأمر ككم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الرضي إلا إذا دل دليل وكذا لا يقتضي الفور فقل ما أخذ.
نعم، هنا أشار هنا إلى خروج الأمر عن معناه الأصلي عند الإطلاق وهو الوجوب إلى الندب بقرينة وإلى الإباحة بقرينة، وبقيت أوجه أخرى ذكرها العلماء، ذكرها محمد باب في السلم، فقال الأمر حده اقتضاء فعلي ليس بكف مطلقا بالقول، وقيل بل طلب سافر دعاء وطلب المثل التماس فاسمع، وهو للوجوب حيث أطلق على الفور والتكرار فيما ينتقى إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك فباعتبارها عملا، ولفظه للندب والإذن وقع كذلك إرشاد وتهديد يقع. كذلك قد يكون لفظ الأمر للإرشاد، الإرشاد مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الإرشاد الفرق بينه وبين الندب أن الإرشاد يكون في المصالح الدنيوية خاصة، ولفظه للندب والإذن وقع، ولفظه للندب والإذن وقع كذا لتهديد وإرشاد يقع، كذاك للتكوين والتعجيب والخبر التعجيز والتكذيب، كذا لتأديب تمن واحتقار تفويض انذار كذاك واعتبار، تسوية إهانة إكرام مشورة تسخير أو إنعام. هذه المعاني سيذكر هو بعضها وسيترك بعضها، ولهذا نتناولها هنا لنستدرك البعض الذي لم يذكر صاحب منح الفعال. قال: ولفظه أي ولفظ الأمر لقرينة معينة يقع للندب، كقول الله تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ويقع للإذن كقولك: لمن طرق الباب أدخل، ويقع للإباحة كذلك كقول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا، وكذا لتهديد وإرشاد يقع، كذلك يقع للتهديد كقول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وإرشاد. والفرق بين الإرشاد والندب أن الإرشاد مبناه على المصلحة الدنيوية كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكذاك للتكوين، التكوين كقول الله تبارك وتعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. التكوين والتعجيب، التعجيب مثل قول الله تبارك وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، والخبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، يعني أن هذا الخبر هذا ظاهره الأمر لكن مقتضاه الخبر. الحديث هنا أخبر بأن من لم يستحي فإنه يصنع ما يشاء في العادة، والخبر التعجيز كذلك من معانيه التعجيز، تعجيز كقول الله تبارك وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا، قوله: فاتوا بسورة مثله. والتكذيب كقول الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والتأديب كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة بن أبي سلمة لعمر بن أبي سلمة وهو صبي في حجره، لأن أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تمني مثل قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. والاحتقار كقول الله تبارك وتعالى: القوا ما أنتم ملقون، القوا ما أنتم ملقون. التفويض كقول الله تبارك وتعالى: أقض ما أنت قاض، اقض ما أنت قاض. الإنذار كقول الله تبارك وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والفرق بين الإنذار والتهديد أن الإنذار يذكر فيه الوعيد. الاعتبار كقول الله تبارك وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. تسوية كقول الله تبارك وتعالى: اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. الإهانة كقول الله تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. الإكرام كقول الله تبارك وتعالى ادخلوها بسلام آمنين، المشهورة كقول الله تبارك وتعالى قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري، افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. التسخير كقول الله تبارك وتعالى كونوا قردة خاسئين. إنعام كقول الله تبارك وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الرضي. ومطلق الأمر، مطلق الأمر الخالي عن القيود والصوارف، ولا يقتضي التكرار، ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار بوضعه، يعني أن الأمر، الأمر بوضعه اللغوي لا يقتضي التكرار، وإنما يدل على مطلق الماهية، إنما يدل على مطلق ماهية الأمر. في القول الرضي أي في القول المرضي، وهذا إشارة إلى أن بعض العلماء قال بأنه يقتضي التكرار، فالحنفية قالوا وهو مذهب جمهور العلماء قالوا مطلق الأمر لبيان الماهي، وبعض المالكية قالوا مطلق الأمر يدل على المرة الواحدة، وبعض الحنابلة قالوا مطلق الأمر لأصل فيه التكرار إلا إذا وجد صارف يصرفه عن ذلك. والصحيح أن مطلق الأمر لا يدل بذاته على التكرار. ثم قال إلا إذا دل دليل على التكرار، إلا إذا كان هناك دليل يدل على التكرار فإنه يدل حينئذ بواسطة الدليل لا بواسطة وضعه اللغوي. لا إذا دل دليل، وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ، كذلك الأمر بوضعه لا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور، الفور أي المبادرة إلى الفعل، الفور هو المبادرة إلى الفعل، فالأمر بوضعه لا يقتضي الفور إلا بدليل خارج عن ذاته عن وضعه، فإنه قد يدل على الفور بقرينة معينة كما يدل على التكرار بقرينة معينة، وهو للوجوب حيث أطلق للفور والتكرار فيما ينتقى، إلا إذا هو الوجوب حيث أطلق الفور والتكرار فيما ينتقى، وهو الوجوب حيث أطلق الفور والتكرار فيما ينتقى، والوجوب حيث أطلق الفور والتكرار فيما ينتقى، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذا فباعتبارها عملا. ثم قال والأمر بالإيجاد للفعل يعد أمرا به وبمتمم فقط. الأمر بإيجاد فعل معين يعد أمرا به وبالمتمم الذي لا يوجد الفعل بدونه أو لا يعلم وجوده بدونه. فإذا أمر الشارع بأمر معين فذلك الأمر يقتضي الأمر بالمتمم الذي لا يمكن أن يوجد الفعل بدونه شرعا أو عقلا. مثلا الشرع قال أقيموا الصلاة، لكن الصلاة لا يمكن أن تقام شرعا إلا بشرطها وهو الطهارة، فالأمر بإقامة الصلاة أمر بالطهارة، أمر بالطهارة، لأنه لا يمكن أن يوجد الفعل شرعا إلا بالطهارة، فالصلاة بدون طهارة ليست صلاة شرعا، فوجود الفعل يتوقف على وجود هذا الشرط، لأن الشرط تعريفه الشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. وكذلك قد يكون المتمم لا يمكن أن يوجد الفعل عقلا بدونه، كقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، فحج البيت لا يمكن أن يحصل عقلا إلا بالمشي إلى البيت، لا بد من السعي إلى البيت، فالسعي لازم عقلا للحج، فإذن الأمر بالحج أمر بالسعي إلى البيت. وقد يكون الأمر بالمتمم، قد يكون الأمر بالفعل أمرا بمتمم يكشف لنا، لا يتوقف عليه وجود الفعل، لكن يتوقف عليه علمنا بوجود الفعل، علمنا بوجود الفعل. فلو نسي أحد صلاة من الصلوات الخمس فإنه لم يذكر عينها، فإنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات ليتأكد من أنه أصاب الصلاة المنسية. فالمتمم هنا أربع صلوات، وهي لا يتوقف وجود المنسي، وجود المأمور به لا يتوقف عليها، يتوقف عليها الصلوات الأربعة، ولكن هذه الصلوات الأربعة يتوقف عليها علمنا بفعل الأمر، فنحن لا نعلم فعل الأمر إلا إذا صلينا خمس صلوات، لا يمكن أن نتأكد من أننا يحصل لنا العلم بفعل الأمر إلا من خلال صلاتنا، إلا بواسطة صلاتنا لأربع صلوات زيادة، لأننا نسينا عين الصلاة، فلو صلينا خمس صلوات لا بد أن نصيب عين الصلاة المنسية، لأن الصلوات لا تزيد على خمس صلوات. وكذلك شعر الرأس، مسح جزء من شعر الرأس لا يتوقف عليه وجود غسل الوجه، ولكن يتوقف عليه العلم بكمال غسل الوجه، فإننا لا نعلم تمام غسل الوجه إلا إذا غسلنا شيئا من شعر الرأس. كذلك ستر الركبة، ستر الفخذ، لا نعلم ستر الفخذ على اليقين، على جهة اليقين، إلا إذا سترنا شيئا من الركبة. كذلك بالنسبة للمرأة لا يمكن أن تستر وجهها على التمام إلا إذا سترت شيئا من شعرها، شعر رأسها. فإذا المتمم هنا لا يتوقف عليه وجود الحكم، ولكن يتوقف عليه علمنا بفعل المأمور به. والأمر بالإيجاد للفعل يعد أمرا به وبمتمم فقط، فقد منها فقط. ثم قال فالأمر بالصلاة بالطهارة للطهارة بالطهارة أمر بشرطيتها المختارة، فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر بالطهارة لشرطيتها المختارة لأنها شرط. فالأمر أصل الكلام الأمر بالصلاة أمر بالطهارة لشرطيتها، لأن الطهارة شرط في الصلاة، والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. ثم قال
وفعل ذا المأمور جزما مخرجه عن عفة الأمر وعمه.
والواجب المطلق ما ليس يتم إلا به إن كان مقدورا حتم. الشرط في طلب المتمم أن يكون الأمر مطلقا، فلو كان الأمر مقيدا أن يكون الأمر مطلقا، وأن يكون أيضا المتمم مقدورا عليه، شرطان في الأمر في وجوب المتمم علينا. الشرط الأول أن يكون الأمر مطلقا من القيد، فإذا كان مقيدا لا يجب علينا المتمم. لو قيل صلي، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا مقيد، هذا الفعل، هذا الفعل ليس مطلقا، هذا الأمر ليس مطلقا، مقيد بإتيان المسجد، فلا يجب علينا المتمم الذي هو إتيان المسجد، لأن هذا الفعل مقيد، هذا الأمر مقيد بإتيان المسجد، فلا يجب علينا إتيان المسجد. لكن إذا أتينا المسجد وجب علينا امتثال الأمر، سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب، سبيل الإلزام أو على غير سبيل الإلزام. إذن الشرط الأول أن يكون الأمر مطلقا، الشرط الثاني أن يكون المتمم مقدورا عليه، والمتمم إما أن يكون شرطا وإما أن يكون سببا. والواجب المطلق ما ليس يتم إلا به إن كان مقدورا حتم سببا أو شرطا فبالأمر وجب، وقيل لا إلا إذا كان سبب، قد يكون سببا وقد يكون شرطا المتمم. والسبب قد يكون عقليا وقد يكون عاديا وقد يكون شرعيا. مثال السبب الشرعي، السبب الشرعي الصيغة في العقود وفي الأنكحة سبب شرعي، هذه يجب علينا الإتيان بها لأن الأمر بالعقد يقتضيها، هذه سبب. السبب العقلي مثل النظر أي التفكير الموصل إلى الجزم بقضية معينة، كالتفكير مثلا الموصل إلى الجزم بوجود الله تبارك وتعالى، هذا السبب العقلي. السبب العادي كالحز لقطع الرقبة، الرقبة إذا قيل قطع رقبة فلان فإن هذا في العادة القطع لا يكون إلا بحزها. والشرط كذلك ثلاثة أنواع، شرط عادي وشرط عقلي وشرط شرعي. الشرط الشرعي كالوضوء كالطهارة، والشرط العادي كغسل بعض جزء الرأس للتأكد من غسل الوجه وستر الركبة للتأكد من ستر الفخذ ونحو ذلك.